من محيا بهائها يرسم الكون أبعاد والصدى من صلاتها يملأ الكون إنشاد ذروة المجد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الزهراء سلام الله عليها تجسد قمة المفاهيم الإسلامية بشأن المرأة والأم والزوجة. ولدى استقباله جمعا من منشدي مناقب أهل البيت عليهم السلام عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قال سماحته إن الأسرة تمثل في الإسلام الأساس للتربية الفكرية والروحية للإنسان، حيث توفر هذه الأرضية النشأة الحقيقية للمرأة في مختلف المجالات. كما شدد آية الله الخامنئي على ضرورة الحفاظ على الأدب الإسلامي في الكلام والامتناع عن استخدام الكلام البذيء والسيء إزاء الآخرين في العالم الافتراضي. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يتم تغيير أي بند أو فقرة في الاتفاق النووي، رافضا في الوقت نفسه انضمام أي عضو جديد للاتفاق. وخلال كلمة له أمام مجلس الوزراء قال روحاني إن الاتفاق النووي هو حصيلة مفاوضات عديدة ولا يحتمل التغيير، ومن يريده فعليه أن يقبله كما هو. وأضاف إذا عاد الأمريكان إلى الاتفاق النووي فسنعود نحن إلى التزاماتنا على الفور. وأشار إلى أن طهران سترد على النوايا الحسنة بمثلها والإجراء بالإجراء والعودة إلى الالتزامات بالعودة إلى التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. شارك وزير الدفاع الإيراني في مراسم افتتاح المعرض الدولي للصناعات الجوية المقام في مدينة بنغلور الهندية لعرض آخر إنجازات صناعة الطيران والدفاع التي تشارك فيه 15 دولة. وقال العميد أمير حاتمي إن طهران وبجهود المتخصصين في الصناعات الجوية توصلت إلى منتجات محلية كمقاتلة كوثر الخفيفة ومقاتلة ياسين للتدريب وأنواع المروحيات والطائرات المسيرة والدرونات. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ومعاقبتهم بشدة. جاء ذلك في تصريحات لشمخاني لدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، شدد فيها على ضرورة تعزيز سيادة الحكومة في إقرار النظام وتنفيذ القانون، معتبرا ذلك عاملا أساسيا لتخطي المشاكل السياسية والاقتصادية. شرعت وحدة الحشد الشعبي العراقية بعملية أمنية واسعة في محافظة ديالى بحثا عن فلول عصابات داعش الإرهابية ومقراتها. تأتي هذه العملية عقب الاعتداء الإرهابي الأخير بمنطقة نفطخانة في ذات المحافظة الذي أدى إلى استشهاد 5 من منتسبي الحشد. وفي الأنبار أفشل الحشد الشعبي هجوما للإرهابيين في قضاء القرمة، لم يسفر عن أي إصابات بشرية. استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني مزارعين فلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز في منطقة الحدود جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أجبروا الفلاحين على ترك أراضيهم دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى اعتقالهم مواطنا فلسطينيا لدى اقترابه من السياج الفاصل شرق خان يونس. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز إن أي من المرشحين لم يحصل على نسبة 70%، وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم. إلى اللقاء.
حصاد المساء، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تلاحق أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي. تأتيكم في الساعة 9:00 حتى 9:25 من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 3 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولادة حفيدها الإمام الخميني قدس سره الشريف. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على عالمنا الإسلامي باليمن والخير والبركة. ففي 20 من جمادى الثانية من العام 8 قبل الهجرة ولدت في بيت الوحي فاطمة الزهراء ابنة الرسول الأعظم، وعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رعايته، فأحب رسول الله فاطمة وأحبته وحن عليها وحنت عليه، فلم يكن أحد أحب إلى قلبه ولا إنسان أقرب إلى نفسه من فاطمة. وقد تقدم كبار صحابة رسول الله لطلب يدها من أبيها، وكان الجواب الرد، حتى تم زواجها المبارك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ورزقها الله بأربعة أولاد وهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. فكانت العضد الوحيد للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعاشت الزهراء سلام الله عليها في كنف زوجها الإمام علي عليه السلام بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة جدا، وتجرعت من الغصص والمحن ما لم يعلم مدى مرارتها إلا الله سبحانه وتعالى بارئ النفوس وعلام الغيوب. في 20 من جمادى الآخرة عام 1320 للهجرة ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني. وقد بدأ بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك. وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان، كما بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق. وبقي الإمام الخميني لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزته العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس، كان الإمام الخميني مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني لإرغامه على ترك البلاد، فتوجه الإمام إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رحمة الله عليه أسرار الصلاة ومصباح الهداية وولاية الفقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور، ومجموعة ضخمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. وأخيرا، وفي 15 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من شباط عام 1979 ميلادي، أعلن العميل شاهبور بختيار رئيس وزراء الشاه المقبور في كلمة متلفزة أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية على مشارف الانتصار الكبير في محاولة منه لثني الشعب الإيراني عن ثورته الإسلامية. وقد جاءت كلمة بختيار في الوقت الذي كان فيه ضباط الجيش يتركون معسكراتهم بالعشرات، ونواب المجلس يقدمون استقالاتهم للالتحاق بصفوف الشعب الإيراني في ثورتهم الإسلامية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نبارك الزهرة حذر علينا، شيعة أهل هالبيت فرحتنا بينا، مهجو فرح وسرو مهجو دراية.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
من تبتسم الأحباب تبهج صدرنا أبيض صبح كله من هالفجرنا صدقني هالأعياد صاغت أمرنا ما يضم مصافي دم يبقى نهرنا حبهم زهيها الكون نور البداية
أرضى تعش معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية أرضى تعش معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
ما أهل هالبيت أهل الشفاعة شمس وقمر ونجوم هز وشجاعة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان إيران الثورة مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. مبارك لحضراتكم هذه الأيام في ذكرى عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرة التالية التي سنبدأها بأهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد أهلنا في الشتات ننتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف، الناطق الإعلامي للجان المقاومة أبو مجاهد سيكون ضيفا معنا عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى واحة الصبار ونتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. نهاية المطاف خصصناها مستمعينا ومستمعاتنا إلى فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، ستكون بداية فقرات لقائنا لهذا اليوم فقرتنا من أهلنا في الشتات، ننتقل وإياكم لنستمع إليها والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا العنور والمنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم، وبتيجي الأنروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخدهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأونروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدا ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل لبرا المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأونروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برات المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير وأتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيع الأنصارية وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربيعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والإنقاذ في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليه.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عددهم يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم.
نعم.
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة، لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب.
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل أونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021.
نعم.
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني.
نعم.
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل.
نعم.
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نشكر زملائنا في هذه الفقرة، مستمعينا ومستمعاتنا، زميلة شيماء الغراوي ومنذر ربايع وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الهندسية لرفع الركام في مخيم اليرموك الأستاذ محمود الخالد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين،
لبدي نادو لرجوعي، لبدي نادو لرجوعي.
نحييكم مستمعينا الأفاضل ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج إيران الثورة مسار التاريخ، ومركزية القضية الفلسطينية محورنا في هذا البرنامج. لم يحفل التاريخ بمرحلة كتلك التي خطتها الثورة الإسلامية في إيران، فالجنوح شرقا أو غربا ضمن المحاور السياسية على الصعيد الدولي كانت السمة الأساس لأي عامل تغيير يشهده بلد أم منطقة ما في العالم، خاصة في المرحلة التاريخية التي تلت الحربين العالميين من القرن الماضي والتي وضعت أسس المحورين على الصعيد الدولي. وجاءت الثورة الإسلامية في نهاية سبعينيات القرن الماضي بقيادة الإمام الراحل آية الله الموسوي روح الله الموسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية لتشكل منعطفا في مسار التاريخ فيما يتعلق باستقلالية قرار الشعوب وانعتاقها من أطر المحاور والحفاظ على تاريخها وسيادتها وتقرير مصيرها. إيران والتي حصرها النظام الشاهنشاهي لقرون عدة ضمن إطار المحور الغربي، جاء الإمام معلنا انعتاقها مجسدا في الوقت ذاته الرابط التاريخي لبلد يحمل إرثا ثقافيا وحضاريا عريق بمحور الأمة كل الأمة بعيدا عن الجنوح شرقا أو غربا، مؤكدا البعد الإسلامي لثورته. خطوة التغيير التي خطها الإمام الخميني قدس نفسه الزكية بالخروج على أطر المحور دعاه من خلالها الشعوب إلى أخذ المبادرة بيدها لتقرير مصيرها، وهو ما انعكس بشكل واضح على مسار القضية الفلسطينية التي كانت خاضعة فيما سبق لمعادلات دولية خضعت في مجملها لسياسات المحاور، وبذلك أعاد الإمام الحقيقة التاريخية لمسار القضية الفلسطينية بأنها ذات بعد إسلامي يرتكز على أساسه مصير الأمة. عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية سوف نتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا ندعوكم للمتابعة. ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب مصيرها؟ كيف يمكن التعامل اليوم مع إنجازات الثورة الإسلامية على أرضية الرؤية التي حملها الإمام الخميني قدس نفسه الزكية؟ ما التحولات التي يمكن ملاحظتها على مستوى مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية؟ إيران الثورة مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية محورنا في هذا البرنامج. هو عن هذه الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي للجان المقاومة الأستاذ أبو مجاهد. أرحب بكم أستاذ أبو مجاهد وأشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وكل عام وأنتم وكل أبناء شعبنا العربي والإسلامي الله. وكل أنصار الثورة بألف خير.
حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا الحضور السيد الفاضل. 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم لهذه الذكرى لانتصار الثورة الإسلامية السيد الكريم؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة الإسلامية مثلت انطلاقة لرفض الظلم والاستكبار الواقع والجاثم على صدور كل المظلومين من أبناء الأمة العربية والإسلامية، ومثلت أيضا انطلاقة ارتقت بإيران التي استسلمت لقوى الشر قبل ذلك على مستوى نظامها الذي كان يمثله الشاه على المستوى الرسمي، وهذا لا ينطبق بالمطلق على مستوى الشعب الإيراني العزيز على قلوبنا، إلى انعكاسها بنسبة 180 درجة. نعم. عندما تولى الإمام الخميني رحمة الله عليه المسؤولية، أول قرار كان للإمام الخميني هو انتقال السفارة الإسرائيلية والخروج من هذا المحور الذي كان يمثله الشاه إلى انطلاقة النور التي أفاضت على الأمة العربية والإسلامية وحركات المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها بظلالها، يعني يزور ياسر عرفات آنذاك ويسلم السفارة الإسرائيلية لتصبح سفارة فلسطين في داخل الجمهورية الإسلامية. مثل أيضا ذلك بإعطاء الخمس آنذاك، فتوى الإمام الخميني بإعطاء الخمس للمقاومة الفلسطينية مثل التأكيد أن الصراع ما بين
ما بين الجمهورية الإسلامية وبين الكيان الصهيوني هو صراع عقدي، وهذا الصراع مبني على أساس عقائدي مرتبط ومرتهن بقرآننا ومرتهن أيضا بالأئمة. وبالتالي هذا كان بمثابة رسالة إلى كل الذين دخلوا في طريق المساومة أن إيران دولة مقاومة بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران تمثل نصرة للمظلومين وتمثل خير ناصر وأول ناصر للقضية الفلسطينية لما مثلته من قوة على المستوى الدعم السياسي والعسكري والمعنوي والمالي والاجتماعي، وكل منهما ربما لا يتسع المجال لذكر مناطق الجمهورية الإسلامية بما قدمته للقضية الفلسطينية.
ما الذي ميز الثورة الإسلامية في إيران على سواها من الثورات تاريخيا أستاذ أبو مجاهد؟
الذي ميز الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية بفضل الله عز وجل تمكنت من أن تعطي أملا كبيرا لقوى المقاومة والقوى التي وقع عليها ظلم والتي لم يكن لها سند والتي لم يكن لها ظهير مثلت السند والقوة التي تستطيع أن تستند إليها في معالات الأمور في صراعنا واشتباكنا المستمر والمتواصل مع هذا العدو الصهيوني. عندما دعمت كل حركات المقاومة الفلسطينية، الثورة الإسلامية أيضا أرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الظلم الذي تمارسه على المنطقة بعمومها وتحديدا المنطقة العربية آن الأوان أن يتوقف، وبالتالي خلقت توازن رجع مع كل من يعني مع كل من ينشر الظلم وينشر الخوف والرعب والقتل بين أبناء أمتنا من هذه الطغمة الطاغية والاستبداد الأمريكي في المنطقة العربية والاستكبار الإسرائيلي على أبناء شعبنا وقضيتنا في فلسطين وفي لبنان آنذاك. وبالتالي مثلت شعاع النور الذي ينطلق لكي يعم بأرجائه كل المعمورة. نحن نعتبر أن الثورة الإسلامية كانت بمثابة أيضا انطلاقة جديدة نحو التأكيد على أن هناك دول تدعم القضية الفلسطينية ليس على المستوى السياسي والمعنوي، أيضا على المستوى المادي. وإيران هي الدولة الوحيدة، ولا دولة قبلها، إيران هي الدولة الوحيدة التي تجاهر بدعمها للمقاومة الفلسطينية، وهذا أمر لا يخطر على أحد، وهذا الذي أسس له الإمام الخميني رحمة الله عليه، ولا زال يسير على دربه الإمام السيد علي خمنائي حفظه الله. وبالتالي نحن على ذات الطريق وذات الدرب نؤكد من جديد أننا في هذه الذكرى العطرة وهذه الذكرى الطيبة والعزيزة على قلوبنا، وفاؤنا لكل هؤلاء الذين دعمونا والذين قدموا لنا الدعم والمساندة وناصروا قضيتنا عن عقيدة. ولم يكن هذا الأمر تكتيكيا أو هذا الأمر متعلق ببعض استفادة من قبل الجمهورية الإسلامية، إنما كان أمرا عقائديا. لذلك على مدار أكثر من 42 عام من انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم لم تتغير العلاقة بين المقاومة الفلسطينية، بين الشعب الفلسطيني، بين القضية الفلسطينية وبين الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها الإمام السيد علي خمنائي. وهذا يؤكد أن هذه مسألة عقدية وليست مسألة تكتيكية أو لها علاقة بالبعد المصاعد.
نعم أستاذ أبو مجاهد، يعني أي تحرك لشعب ما أو ثورة ما تاريخيا كان يخضع لسياسة المحاور على الصعيد الدولي. ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب لمصيرها؟
يعني تحديدا فيما تعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا، وهناك أكثر من نموذج، ولكن على سبيل المثال للحصر القضية الفلسطينية بما وصلته في عتل ووجدان أبناء الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادة الجمهورية الإسلامية بما تمثله من قوة وأنفة لمحو الظلم والاستبداد المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني، مثلت أيضا من خلال ذلك إنجازات على مستوى المحور العربي ككل، بمعنى ان ايران استطاعت ان تدعم اكثر من دوله لكي تتقوى ولكي تكون لها كلمه، والا يكون للولايات المتحده الامريكيه او النظام الاستكبار والاستبدادي كلمه عليها او كلمه في المنطقه العربيه.
نعم.
وبالتالي هناك انجازات حققت على مستوى اليمن، على مستوى العراق، على مستوى ايضا لبنان، وعلى مستوى فلسطين. وبالتالي انتصارات والانجازات التي حققت على مستوى الصراع ما بيننا وبين العدو الصهيوني في اكثر من معركه واكثر من حرب، ايران لها نصيب كبير والجمهوريه الاسلاميه لها نصيب كبير في دعم وتصليب الجبهه الداخليه لهذه المقاومه الفلسطينيه، وبالتالي شريكه في اي انتصارات مع هذا العدو الصهيوني. وهذا يؤكد ان المحور الذي عنوانه فلسطين انطلاقا وصولا الى لبنان والى سوريا والى العراق والى اليمن والى غيرها من الدول، هذا المحور الذي تشكل اليوم هو محور مناهضة الاستبداد، مناهضة الظلم، وبالتالي محور العدل والمقاومة والمقارعة لهذه اليد الأمريكية في المنطقة العربية، وأيضا الأيد الصهيونية ومن لف لفيفهم من المطبعين العرب هو الآن يتعاظم هذا المحور، محور المقاومة في وجه هؤلاء المستبدين.
نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ أبو مجاهد، إيران تحيي الذكرى 42 اليوم لانتصار ثورتها وسط مواقف معلنة وواضحة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فيما تتجه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع العدو والتلويح بورقة العداء لإيران. فلسطينيا سيدي الكريم، كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
الشعب الفلسطيني من صغيره إلى كبيره يقن تماما أن إيران هي على حق، وأن هذه الشعوب على باطل، عفوا هذه الأنظمة العربية الخائنة المطبعة هي على باطل، وأن هذه القيادات العربية والزعامات والحكام العرب ليسوا هم بمنع عن شعوبهم بكل حال. بمنع عن شعوبهم، لأن الشعوب، شعب البحرين يرفض التطبيع، شعب الإماراتي يرفض التطبيع، الشعب السوداني يرفض التطبيع، كل هذه الشعوب حتى المغربي، كل الشعوب العربية ترفض التطبيع. أمام كل ذلك وأمام هذا البازار العلني لبيع فلسطين في سوق النخاسة، وللتأكيد من جديد على أن هذا التطبيع الذي يمارس على العلن والزيارات التي والتنسيق الكبير الموجود ما بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة كيان الاحتلال، ما بينه وبين الإمارات ومن قبلها السودان وغيرها من الدول على المستوى الرسمي، هو لا يمثل نهض الشعوب العربية النهضة بالخير والنهضة بالرغد لهذا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة العربية. وكثيرا ما يقولون أن المشكلة هي مع إيران، لا، غاب يعني خاب فعلهم، هم يعرفون أن الإشكالية ليست مع إيران، وأن إيران عندما تدعم الشعوب العربية والإسلامية تدعمها لكي تمارس حقها في الرفض لأن تكون هناك أي أمريكية في المنطقة العربية. نحن نعتبر أن هذا البازار العلني لهذه لهذا التطبيع من قبل كيان العدو الصهيوني وما بين هذه الدول سيسقط عما قريب بإذن الله، وستسقط عورة كل المطبعين من الحكام العرب أمام صمود وثبات محور المقاومة ومحور فلسطين القدس ومحور الطهران القدس، كلنا جبهة واحدة في رفض هؤلاء المطبعين وحكامهم الذين رفضوا لأنفسهم أن يكونوا أقل من أداء في يد الولايات المتحدة الأمريكية وفي العدو الصهيوني.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ أبو مجاهد، كنت معنا في هذا اللقاء الناطق الإعلامي للجان المقاومة، حياكم الله سيدي الكريم.
شده بر ایوان ایران 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 کشته شده بر ایوان. ایران ایران ایران، خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
ایران 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 ایران، خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، آزاد و رها هستیم.
ایران 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 ایران،
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران،
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان.
ایران 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 ایران، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه فریاد.
نحييكم ونرحب بحضراتكم السمعين الأفاضل، وهذه العودة في إلى لقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا للإنتاجية لهذا اليوم السمعين الأفاضل. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحد الصبر.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور، الأسرى وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد، ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية، وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري، وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله، وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب، كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل. لا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذا الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه، ولا يمكن الفصل بينهما. إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن، هناك نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا نعم. تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى، وأنت عايشت هذا الواقع
نعم. نعم.
ألما
نعم.
ومرارة ومقاسمة نعم. للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أماه وتاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أماه. فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم، أم الدنيا، أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في اتجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بخايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشت اللي عاشته غزة. ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها، بشبابها، بمناضليها، بمقاوميها، بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم، أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنخدم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجا وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي. من برنامجكم الأدبي واحد الصبارة، وإلى أن نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأفاضل، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أيها الأفاضل، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا اليوم، حيث 70 عام كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. عمق عمق قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6,068 دونما، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945,240 نسمة. مستمعين الكرام، في 10 من تموز/يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي 20 من أغسطس من العام نفسه، قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8,833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لهذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين
الله وان طال المشوار النا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بالضبط